بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 11 بعد 100 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وأحب أن أذكر أنني كما وعدت بإرسال جملة من الدروس كمقاطع صوتية بدون يعني اليوتيوب، لأن بعض الناس في مناطق يكون النت عندهم ضعيفا، أرسلت فيما مضى من الدرس 51 إلى 100، وقبله بزمن كثير أرسلت من الدرس الأول إلى الدرس 50. وإذا ختمنا إن شاء الله هذا الكتاب، وهو عن قريب ما بقي إلا حوالي 10 صفحات، سأرسل ما تبقى من 101 إلى ما سنقف عنده إن شاء الله تعالى. وقف من الدرس عند مفتتح سورة الضحى، وهي في أرجح أقوال أهل العلم أنها هي تبدأ أنها بداية قصار المفصل، أنها بداية قصار المفصل. والمفصل كما سبق الحديث عنه، الراجح فيه أيضا أنه يبدأ من أول سورة قاف إلى نهاية سورة الناس. وفيه أقوال أخرى، قيل من الحجرات، قيل من الذاريات، قيل من الأحقاف، وقيل غير ذلك. ودليل ذلك ما ذكرته من حديث ثقفي في عند الإمام أحمد وغيره، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام فغبر زمنا، يعني انقطع، فلما رجع قلنا: أين كنت يا رسول الله؟ قال: طرأ علي حزبي من القرآن لم أكن قرأته فقرأته. قال: فلما انتهى المجلس سألت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا: نقرأ في اليوم الأول بعد الفاتحة ثلاثا ثم خمسا ثم سبعا. قالوا: فإذا المهم، قالوا: إذا جاء اليوم السابع إذا نحن على رأس المفصل، على سورة قاف. فدل هذا على أن حزب المفصل الراجح أنه يبدأ من سورة قاف، لأنك لو تعد الآن السور ثلاث بعد الفاتحة ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاثة عشرة في اليوم يعني السادس، إذا جاء اليوم السابع هكذا على التوالي تجد أنك تقف على سورة قاف. قالوا: فإذا نحن على رأس المفصل. فنبدأ الآن نسمع ما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود، حدثنا بشر يعني ابن المفضل، قال: حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه قال: أفضأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة: لقد تركه صاحبه، فأنزلت والضحى والليل إذا سجى.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه القصة مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما، وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس المبارك الشريف بشرف وقوعه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يتدارس فيه من الكتاب والسنة، أقول ذكرت أن الوحي كان يتتابع أحيانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزل السورة تلو السورة والآية أو الآيات تلو الآيات، وحين تكون متواصلة وحين تكون متقطعة، وفي بعض الأحيان قد يفتر الوحي، يعني قد ينقطع. وهذا على نوعين، قال أهل العلم: إما لسبب وإما لغير سبب. فمما له سبب وهو القليل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من قبل قريش عن طريق اليهود عن فتية ذهبوا في الزمن الغابر، وعن رجل ملك بين المشرق والمغرب وعن الروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، ففتر الوحي ثم بعد ذلك نزلت عليه الآيات. ومثل أيضا ما حصل للصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها في حادثة الإفك عن فتور الوحي، ومثل ما حصل لكعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين. وقد يكون فتور الوحي والنوع الثاني بدون سبب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق للوحي ويشتاق لرؤية جبريل عليه السلام. ولما قال لجبريل يوما يعني أبطأت عني، أو جاء في بعض الروايات غبت عني، نزل قول الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك. فجبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينزل عليه بالقرآن. فهنا في هذا الحديث أو في هذه القصة أبطأ جبريل، قيل ما بين نزول سورة الضحى والتي قبلها قيل 40 ليلة، وقيل أسبوعا، وقيل 12 يوما، والله أعلم. فقالت امرأة، هذه المرأة هي أم جميل زوج أبي لهب، وهي أخت أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، هي أخته، وكانت كارهة مبغضة كزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تؤذيه أشد الأذية. ويعني ما هو مسجل في السيرة في أحوالها السيئة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. ومن ذلك أنها قالت هنا لما أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي لقد تركه صاحبه، وفي رواية أخرى قالت ما أرى شيطانك إلا قلاك، يعني قد أبغضك. قلاك في لغة العرب هو بمعنى البغض والكراهية. ما أرى شيطانك إلا قد قلاك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة الكريمة التي فيها الأدلة الكبيرة على رفعة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عناية ربنا جل وعلا به، وعلى تذكيره بنعم الله جل وعلا عليه. فالله جل وعلا هنا يقول والضحى، أقسم جل وعلا بالضحى، وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، أما الخلق فلا يقسمون إلا بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بالآباء إلى آخر الحديث. الله جل وعلا هنا أقسم بالضحى، والضحى والليل إذا سجى، يعني أقسم بالضحى وهو يعني أوسط النهار، وأقسم أيضا بالليل إذا سجى يعني غطى الناس بظلامه، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. معنى قوله جل وعلا ما ودعك يعني ما أهملك ولا تركك، وما قلى يعني وما أبغضك. نعم، فالله جل وعلا لم يبغض رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أهمله ولا تركه، بل عنايته جل وعلا تحف به عليه الصلاة والسلام مذ يعني وجد إلى أن ابتعثه إلى أن توفاه ربنا جل وعلا، وهو محل العناية والإجلال والتقدير. وما أعلى أحد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ربنا جل وعلا، فهو سبحانه الذي أعلى مقامه ورفع منزلته، والأدلة على هذا في كتابه سبحانه وتعالى كثيرة. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، يعني ما سيكون لك في الآخرة أعظم وأجل، ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني أن الله سيعطيه وينعم عليه بما يرضى به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جل وعلا ذكره بما كان عليه، ألم يجدك يتيما فآوى. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن يتم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كيتم غيره، يعني التشرد والضياع أو أن تتلقفه شياطين الإنس وشياطين الجن، لا والله حاشا وكلا، بل هو يتم محفوف برعاية الله سبحانه وتعالى. وما من يتم ذاقه أحد مثل يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خرج إلى الدنيا ولم يرى أباه، وتوفيت أمه، وعلى القول الراجح أن عمره 4 سنوات أو 5 سنوات، وتوفي جده عبد المطلب وهو الذي كفله وعمره 10 وقيل 11 سنة، ثم تكفله أو كفله عمه أبو طالب. فهو يتنقل عليه الصلاة والسلام من يتم إلى يتم، ولذلك قال أهل العلم لم ييتم أحد مثل يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان في رعاية الله وفي حفظه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى إلى آخر ما جاء في هذه السورة الكريمة، وقوله جل وعلا ضالا فهدى الراجح كما قال جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يعرف هذه الرسالة وهذا الوحي حتى ابتعثه ربنا جل وعلا، وهو كان قبل ذلك أيضا ما سجد لصنم ولا عبد غير الله عز وجل، ولم يعاقر خمرا ولم يحضر حراما إلى غير ذلك مما ذكر المفسرون. وجدك عائلا فأغنى، يعني أغناه الله بما فتح الله عليه، يعني من في الجهاد من الغنائم ومن الخيرات إلى غير ذلك. ثم أمر نهاه الله عز وجل عن ثلاث مقابل ثلاث، قال سبحانه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذه كلمات يعني موجزة حول هذه يعني السورة الكريمة، وهي تتضمن ولا شك أدلة ظاهرة في علو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة شأنه عند ربنا جل وعلا، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة التين، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث هو ابن سعد وقال أخبرنا قتيبة.
هنا فائدة، يعني ذكر بعض المفسرين قالوا إن الله عز وجل أقسم هنا بثلاثة مواطن للأنبياء الآخرين، يعني الآخرين كل موطن يدل على نبي، فالله جل وعلا قال والتين والزيتون، وهذا في الشام وفيه ابتعث عيسى عليه السلام، هذا هو العلم عند الله عز وجل، وطور السينين إشارة إلى ما كان لموسى عليه السلام في طور سيناء، وهذا البلد الأمين الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإلا فدعوته ورسالته عامة للثقلين الإنس والجن في الحاضر والغائب، كل عليه أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أدرك رسالته، والله أعلم. هذه يذكرها بعض المفسرين. نعم قال أخبرنا،
قال وأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون وقال مالك العتمة.
الحمد لله، الحديث أصله مخرج في الصحيح، وفيه قصة البراء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بي والتين والزيتون، قال رضي الله عنه كما في الرواية الأخرى فما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا بالقرآن الكريم بتلاوته، ولذلك كان يستميل القلوب عليه الصلاة والسلام في قصته، وله مواقف ذكرناها في هذا المجلس الشريف عدة مرات، قصته مع الوليد بن المغيرة كما ذكرها المفسرون في مفتتح سورة فصلت، قال أبو جهل لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الوليد بن المغيرة وعرض عليه ما عرض، قال أن انتهيت؟ قال نعم، قال اسمع، فقرأ عليه فلما بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قام الوليد ووضع يده على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحيم. المهم لما رجع قال أبو جهل لقد رجع إليكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، يعني أنه في بدايات التأثر. وقصة مع جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور قال ذلك أول ما وقرأ، فضرورة أول ما وقع الإيمان في قلبي. قصة الأخنس بن شريق وغيره أن الكفار كانوا يتوافدون ويجتمعون عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر، يستمعون لقراءته لأنه أخذ بلبهم أخذ بقلوبهم من حسن صوته عليه الصلاة والسلام. فلا شك أيها الإخوة أن حسن الصوت معين على التأثر معين على التدبر، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل أن تسمع الناس القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أبدا ما كان يتكلم كثيرا، لا أبدا، حتى في وفود الحج كان يعني قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان يقول اجلسوا اسمعوا مني القرآن، لعلمه صلى الله عليه وسلم ألا تأثير أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا ما يجري الله على لسانه من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فنعم نحن نقول اقرأ القرآن بينه للناس، هذا هو أعظم باب من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. وقد يعني الحقيقة ناديت في هذا المجلس عدة مرات أن يعني بعض الدعاة أو بعض الإخوة تجده من يوم يبدأ يتكلم قصص وحكايات وفلانة قالت وفلان قال، هذا نعم هذه تجعل في آخر الكلام يعني في ختام الكلام، لكن ابدأ حديثك بقال الله، قال تعالى، اذكر كلام المفسرين السلف رحمه الله، هات كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كنت تريد وعظ الناس وتريد أنهم يستفيدوا اعلم علم اليقين، والله لن يستفيدوا إلا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت أيضا تنقل كلام أهل العلم ما ذكروا في تفسير الآيات. فعلى كل حال هنا كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه، فما سمعت صوتا أحسن من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأ بالتين والزيتون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة العلق، بسم الله.
وهذه هي الخمس الآيات، منها هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. الخمس الآيات هي على الصحيح وقول الجمهور أنها هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين المشركين؟ فقيل نعم.
يعني قصده يعني أنه كأنه يسجد يعفر وجهه، يعني أنه يسجد عند الكعبة بيننا، يعني هو ما قال بين المشركين بس يعني راوي الحديث نعم. وأبو جهل كما هو معلوم هو من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وله يعني مواقف كثيرة رويت عنه وعن غيره كعتبة وشيبة ابن ربيعة وعن غيرهما، ولكن أبو جهل كان في يعني شدة العداوة وفي خطورتها ما لم يكن من غيره، ومن ذلك ما توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطأ على عنقه الشريف عليه الصلاة والسلام. نعم
قال هل يعفر محمد وجهه بين المشركين؟ فقيل نعم. فقال واللات والعزى لئن رأيته كذلك لأطأن على رقبته أو لو عفرن وجهه في التراب.
نعم هو جاء في رواية عند الطبري بالواو ولا أعفرن، وهنا يعني قال لأطأن على رقبته، وهذا يعني قمة الإهانة والذل أنه يطأ على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يصل إلى ذلك، لكن هو هكذا توعد وقال لأعفرن وجهه في التراب، وجاء في بعض الروايات قال يعني وسنقرأها إن شاء الله بأي شيء يهددني محمد فإني أكرم من مشى بين جبليها، يعني بين جبال مكة، إن كان يهددني بناديه فإني أكثرهم ناديا فليدعو ناديا سندعو الزبانية، هذه سنذكرها. فهذه من الجمل التي قالها أبو جهل مهددا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته.
نعم والآن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الآن عند الكعبة في الحرم، وهو جاء أبو جهل كما زعم أنه سيطأ على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال فما فاجأهم إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيده،
يعني يرجع إلى الوراء ويتقي بيده. نعم فقيل ما لك؟
فقيل ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة.
الله أكبر. والله يعصمك من الناس، لا أبو جهل ولا غير أبو جهل، الله جل وعلا حافظ رسوله عاصمه من كيد أبي جهل ومن كيد غيره. إن شانئك هو الأبتر، هذا كان المبغض، فما بالك بمن يريد سوءا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الله حافظه. نعم.
قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا.
الحمد لله. الحديث أيها الإخوة مخرج في مسلم، رواه الإمام مسلم وغيره، وهو مشهور في كتب التفسير، يذكرونه هنا في تفسير سورة العلق، وتهديد أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى نارا خندقا من نار، ورأى هولا وأجنحة. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو دنا مني، لو قرب، لو شيئا، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، يعني يتقطع وينتهي عضوا عضوا. هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحفوظ بحفظ الله، المكلوء برعايته وعنايته. هنا أيها الإخوة، يعني في الآيات التي قبلها الله عز وجل يقول: كلا إن الإنسان ليطغى. وهذه لفتة أو فائدة أحببت أن أذكرها، ذكر بعض المفسرين أن علاج النفس الإنسانية في القرآن الكريم يعني جاء في مواضع كثيرة، وجاءت له يعني أحوال ومقامات، ولكن يقولون من الآيات الموجزة التي جاءت في بيان علاج النفس كلما طغت وتكبرت ما جاء في هذه الآيات الثلاث الكريمات. قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني هو رأى نفسه استغنى. والألف والسين والتاء كما هو معلوم على شريف علم الحاضرين أنها بمعنى الطلب، يعني أنه طلب غناه من الله تبارك وتعالى، فطغيانه إنما هو بنعم الله جل وعلا عليه، كما قال ابن القيم رحمه الله: ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. يعني أنت الآن طغيانك على الناس بعيشته، بصحتك وعافيتك هذه من الله، عندك وظيفة أو كذا من الله، بأموالك وعقاراتك هذه من الله، إذن أنت الآن طغيانك وشرك هذه نعم الله استغنيت بها، طغوت بها على خلق الله تبارك وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ما فيه لا تطويل ولا كلام كثير، إن إلى ربك الرجعى. خلص، هذه الآية كافية ولا شك، كغير آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، في علاج هذا الإنسان الذي عنده الطغيان والتكبر والاستغناء، وأبدا دعه إذا لم يتذكر مصيره ووقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى حافيا عاريا أغرل، لا ينفعه لا دينار ولا درهم إلا ما قدم من عمل صالح وغير ذلك، وإلا خلاص هذا إذا لم يتعظ بما سيلقاه أمام الله عز وجل بأي شيء سيتعظ. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. خلاص الجواب هو هذه الآية فقط، إن إلى ربك الرجعى. فأنت الآن يا أخي كلما ضعفت نفسك، كلما ضعفت عن فعل الخير الطاعة، كلما قدتك نفسك إلى الحرام، تذكر هذه الآية العظيمة، وقد توقف عندها كثير من أهل العلم: إن إلى ربك الرجعى. خلاص أتذكرت مرجعك ووقوفك بين يدي الله، لا شك بإذنه وبهدايته سبحانه يقف هذا حائلا بينك وبين ما حرم الله تبارك وتعالى. أيضا هنا أحب أن أذكر مسألة، يعني وقد لفتت انتباهي عدة مرات في التحضير لهذا الدرس في كتاب التفسير للنسائي، وهو أنني قد لاحظت توافقا في الروايات بدقة بين سنن النسائي الكبرى وبين تفسير الطبري رحمه الله تعالى، رحمهم الله تعالى جميعا. الحقيقة أيها الإخوة لا غروة، هما متعاصران، النسائي توفي سنة 303 للهجرة، والطبري توفي سنة 310 للهجرة، فالله أعلم هل كان بينهما لقاء، هل أخذ أحدهما عن الآخر، هذه أسئلة الحقيقة أنا أطرحها، لأن بيننا والله الحمد طلاب علم، وكلنا إن شاء الله نشرف بطلب العلم وأهل تخصص، وأيضا من يسمع هذا الدرس سواء من الإخوة أو من الأخوات في الدراسات. والله الحمد هذا المجلس يعني استفدنا منه كثيرا، والله الحمد سجلت فيه رسائل علمية بعد بعض الاقتراحات. فأنا أعيد وأكرر، هناك تشابه بين الروايات التي يذكرها النسائي والتي عند الطبري، وقد مر علينا أمثلة كثيرة. فأنا الحقيقة أقترح، ومن يسمعني ويرغب يسجل هذا، يعني إما رسالة علمية في رسالة ماجستير أو دكتوراه أو على حسب المواضع، أو قد يكون بحثا علميا محكما. يعني سجلت عندي عنوانا هنا بعنوان التفسير النبوي، التفسير النبوي عند النسائي والطبري دراسة تطبيقية مقارنة. نعم، نحن نريد أن نرى يعني هذا التشابه بين النسائي وبين الطبري، وكلاهما إمام، يعني هل هما أفادا؟ هل هذا عند رواية أكثر من هذا؟ هل هذا يعلق؟ نعم، النسائي يعلق في بعض الأحيان، لكن الطبري ولا شك أكثر تعليقا وبيانا. فعلى كل حال هذه مسائل يعني يجدر الوقوف عندها. أنا أقترح كما قلت أن يسجل هذا العنوان، التفسير النبوي عند النسائي والطبري، بعدين نضع شرطه، دراسة تطبيقية مقارنة. وأنا بإذن الله سأذكر هذا العنوان عند جملة من الإخوة ومن يعني يشتركون في هذا التخصص، سواء في الدراسات القرآنية أو في الدراسات الحديثية، في دراسات السنة النبوية. هذا موضوع الحقيقة يحتاج إلى مزيد عناية، وأنا قد مر بي أمثلة، وخاصة لما جئت أقارن بين رواية النسائي هنا وبين رواية الطبري مر حرفا بحرف، اللهم هنا أو قال أو رقبته، وعند الطبري ورقبته. وإلا مثل هذه الرواية بالضبط جاءت عند الإمام الطبري شيخ المفسرين، قال الحافظ ابن كثير المفسرون عالة على الإمام الطبري رحمه الله تعالى. فعلى كل حال أرجو أن يكون هذا الموضوع محل عناية ومحل دراسة، وأنا مستعد أيضا أن أضع يدي في هذا المشروع العلمي البحثي المنهجي، مستعد أن أتعاون في هذا المجال خدمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن أبي خالد وهو سليمان بن حيان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ والله إن
شوف يعني حتى أبو جهل سلطته يقول لا تصلي في المسجد، أعوذ بالله، يقول ألم أنهك، يعني لماذا تأتي وتصلي أمام الناس؟ يعني هذا يعني من التسلط ومن الجبروت. جاء يعني في بعض الروايات أنه فرعون هذه الأمة، لكن على كل حال هذا يعني من الكلام الذي ينقل، لكنه يعني بإسناد لا أعرف له إسنادا. فعلى كل حال هو كان له من الاعتزاز ومن الظلم والعنجهية، وقد يعني قتل سمية وياسرا والدي عمار، ويعني كان له يعني من الأذية للصحابة حتى للصحابة رضي الله عنه. نعم، والله إنك
لتعلم ما بها ناد أكثر مني.
النادي هم الجماعة، سواء عاد يجلسون في مكان النادي يعني يجتمعون فيه، المهم يقول إنه له جماعة وله ناس وعشيرة وقبيلة، ما ليس فيها في مكة أحد مثله. نعم،
فأنزل الله عز وجل: فليدع نادية سندع الزبانية.
نعم، الملائكة. نعم،
قال ابن عباس رضي الله عنه: والله لو دعا ناديه لأخذته الزبانية.
نعم،
قال أخبرنا محمد
بن هذا مر بنا يعني.
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: سندع الزبانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل أبو جهل لأخذته الملائكة عيانا.
نعم، هو كان يسمى في الجاهلية بأبي الحكم، وكان يسمى وكان مشهور يعني عندهم بهذه التسمية. جاء أبو الحكم فعلى أبو الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا جهل، ولذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام لو فعل أبو جهل لأخذته الملائكة عيانا، عيانا يعني أمام الناس. وهذا يدلك أخي على حفظ الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يهيئ له الملائكة يأخذونه. الله جل وعلا أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيقول، يخسف به الأرض، لكن كون الملائكة تأخذه عيانا والناس ينظرون، لا شك أن في هذا تخويفا وترهيبا، وفي يعني ألا يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، وفي المقابل أيضا فيه إعزاز وإجلال وتكريم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة القدر، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال تحروها في السبع الأواخر من شهر رمضان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ليلة القدر ليلة عظيمة، قيامها والصلاة فيها والدعاء فيها والعمل الصالح فيها بالعموم خير من ألف شهر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وجوده وإحسانه على هذه الأمة. هذه الليلة المباركة سميت بليلة القدر لأمور كثيرة، أشهرها أمران. الأمر الأول أنها سميت بليلة القدر لعلو شرفها ولعظم مكانتها عند الله تبارك وتعالى، سميت بليلة القدر. الأمر الثاني أن فيها تقدر وتكتب مقادير السنة من الآجال ومن الأرزاق وما يكون للناس في تلك السنة، هذه السنة. إذن هذان هما السببان أو التوجيهان المشهوران في تسميتها بليلة القدر، أنها ليلة عظيمة شريفة لها قدر ومنزلة. الأمر الثاني أنه يقدر فيها ما يكون في ذلك العام من يعني كما قلت الآجال والأرزاق والخيرات، وقد نص على هذا شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع مجالس شهر رمضان. وأنا أنصح الإخوة إن شاء الله ونحن قادمون، نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر الكريم وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وأن يتقبله منا أن يقرأ في هذا الكتاب وأن يستعد، فهو من أفضل ما كتب في يعني شهر رمضان، فقها ودعوة للخير ونشاطا على العبادة. الشيخ رحمه الله كتب 30 مجلس، كل يوم تأخذ مجلس وتقرأ فيه، وبعض الأحيان يكتب 3 مجالس مثل ما فعل رحمه الله تعالى في الزكاة وما يرتبط بها، قد يكتب 3 مجالس في موضوع واحد، وقد يكتب 2 مجلسين في موضوع واحد. فعلى كل حال أنا أنصح الإخوة الحقيقة جميعا بلا استثناء أن نقرأ في هذا الكتاب، وقد قرأنا فيه ولله الحمد 10 مرات مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. هنا أيها الإخوة دلت السنة وقبل ذلك القرآن الكريم على أن ليلة القدر هي في شهر رمضان. قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذه الليلة المباركة، هذه ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هي في شهر رمضان، هذا جزما. دلت السنة أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان متحريها فليتحراها في العشر الأواخر، معناها أنها الآن هي في العشر الأواخر، وأنه عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوسط الأول ثم الأوسط، ثم بعد ذلك جاء في الروايات أنه أخبر أنها في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في العشر الأواخر. هنا أيضا في حديث ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال تحروها في السبع الأواخر. جاء أيضا في بعض الأحاديث في الأوتار أقرب منها في الأشفاع، يعني ليلة 23 25 27 29. جاء أيضا كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في حديث أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها في ليلة 27، ولكن يعني أهل العلم كما سنقول إن شاء الله يعني حملوا كلام أبي بن كعب على أنها تلك السنة وافقت ليلة 27، هذا محمل. وهناك بعض أهل العلم يرى نعم أنها في ليلة 27، لكن يعني الذي عليه يعني مشايخنا وقبل ذلك أهل العلم المتقدمون أنها تتنقل، وأن علمها عند الله تبارك وتعالى، وأن لها علامات، وقد صح منها علامتان اثنتان. أولا أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع، والثانية أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة. ولكن للأسف الحقيقة يعني أن بعض الناس يشغل نفسه بيعني التمحل حتى يعرف ليلة قدر. فمثلا إذا جاء يوم ليلة 25 وأصبحنا الصباح، بدأت تجي الرسائل والصور على الجوالات يصورون الشمس ليس لها شعاع، خلاص أجل ترى فاتتكم، ترى هي الليلة التي مضت. إذا جاء يوم 27 صوروا الشمس، ما يعني ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة. الحديث أنه ليلة، هو صح نعم ما عندهم جوالات ولا عندهم تصوير، لكن ما كان من هديهم أنهم يخرجون إلى الصحراء مثلا وينظرون هل الشمس لها شعاع ولا ليس لها شعاع، فما له داعي يعني. وبعد ثم أيضا هذا فيه تفتير للهمم وإضعاف للنفوس، دع الناس يا أخي يشتغلون. الله جل وعلا ما أخفاها كما قال أهل العلم، وقد نص على هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، إلا رحمة بعباده، هذه فيها رحمة، حتى ماذا؟ حتى يجتهدوا في العبادة، حتى يحرصوا على الخير، هذا من رحمة الله أنهم يجتهدون. أكم يجي واحد بعد بكرة ويحسب ومن يطلع ويصور في الجوالات إلا لها شعاع إلا ما لها شعاع، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ما كانوا يخرجون ويبحثون هو في الشعاع ولا ما في شعاع أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه. خلاص يكفيك يا أخي أنك تحرص وتجتهد في هالعشر الأواخر، إن تيسر لك أن تعتكف فهذا ولا شك من أفضل الأعمال، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما تيسر لك اعتكف ما تيسر، يعني إن لم تعتكف كلها اعتكف ما تيسر، واشتغل في طاعة الله وفي عبادته. كان الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، إذا دخل رمضان، وفي بعض الروايات إذا دخلت العشر، أغلق الكتب وقال هذا شهر القرآن، هذه العشر الأواخر من رمضان. هكذا ينبغي الإنسان أن يحرص، لا أن يشتغل بمثل هذه الأمور. هي على كل حال كما ذكرنا في رمضان، في العشر الأواخر، في السبع أقرب، في الأوتار أقرب، في ليلة 27، يعني كما جاء في اختيار يعني أبي بن كعب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة سأذكرهم حينما نقرأ الحديث عنه. لكن المقصود هي رحمة من الله سبحانه وتعالى في إخفائها، لينشط العباد في العبادة، وليعلم من هو الصادق، من هو الحريص على الخير، من هو الكسلان المتهاون. هذه لله في ذلك حكم، وهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
نعم، الحديث رواه الإمام مسلم وهو بالتنوين: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم، قد يقال بالضم، فاحرص يا أخي وأنت في ركوعك لما تقول سبحان ربي العظيم تقولها ثلاثا، ثم تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانه وتعالى، قلها مرتين ثلاثا. أيضا لو يعني سبحت الله كما يقول بعض أهل العلم بعدها، يعني لما تطبق السنة، لما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني هذا أيضا لو قلته بعدها نعم لا حرج. على كل حال هذه فيها التسبيح والتعظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لعله صلى الله عليه وسلم رفع صوته بذلك شيئا يسيرا فسمعته عائشة، وإلا من المعلوم أنه ما يقول بصوت مرتفع مثل ما يقرأ القرآن، ولكن لا شك أن عائشة رضي الله عنها أخبرتنا بذلك لما سمعته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن كهمس عن ابن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل.
إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، ويعني بغير النسائي أيضا. وفي هذا الدعاء العظيم الذي أرشد إليه معلم البشرية وهادي الخليقة عليه الصلاة والسلام، لما سألت عائشة قالت: أرأيت إن وافقت ليلة القدر؟ هي ولا شك لا تعلم متى ليلة القدر، لكن تقول: إنني سأتحرى، سأجتهد مثل ما نتواصى نحن على الخير، فماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وسؤال العفو كما يقول ابن القيم رحمه الله مناسب في تلك الليلة العظيمة، لأن تلك الليلة هي محل غفران الذنوب وتكفير السيئات والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، كما أنها أيضا يقول إنها محل لاستقبال الخير فيما يأتي من عمر الإنسان. يعني أنت الآن لما يعني سألت الله ما مضى أن يعفو عنك ويغفر لك ما سلف ومضى، أنت أيضا تسأله العفو والتجاوز والإعانة والتوفيق لما بقي من حياتك. وهذا فضل عظيم أن يوفق الإنسان وأن يدرك شهر الصيام وأن يصومه مع الناس وأن يقوم الليل مع الناس، هذه نعمة وفضل. لما ذكر الرجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهم لا نطيل عليكم، الشاهد قال: لعله صلى، لعله صام، يعني أدرك رمضان، وذاك الذي مات قبله لم يدرك هذا. فنحن نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وسائر العبادة فيه، وأن يتقبله منا، إنه ولذلك هو القادر عليه. فبلوغ رمضان نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، ونحرص على هذا الدعاء، يعني هذا الدعاء نعم يقال فيما نتحرى به ليلة القدر، وأيضا في حياتنا عامة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن قدامة قال أخبرنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: نزل القرآن جملة، نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر، وكان الله عز وجل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض. قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق مر بنا هذا الأثر، أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مذهب الجمهور على أن لنزول القرآن مرحلتان: المرحلة الأولى النزول الجملي، أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا مفصلا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 13 قبل الهجرة وعشر سنين بعد الهجرة. هذا هو القول الراجح، وهذا قول الجمهور. ذهب الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، ومعه جماعة وهم قلة الحقيقة، على أن القرآن نزل مرة واحدة، وأنه لم يكن له نزولان: نزول جملي يعني جملة واحدة، ونزول تفصيلي. لكن الصحيح وهو مذهب الجمهور وقد بين هنا ابن عباس رضي الله عنهما، أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة. وكان الله جل وعلا يقول ابن عباس: ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في أثر بعض. ولذلك الكفار قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. هذه من الحكم التي من أجلها أن القرآن لم ينزل مرة واحدة، من حكمه أن فيه التثبيت والتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه بيان أحكام الوقائع والنوازل التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أن فيه إعجازا، بيان نوع يعني أو صورة من صور إعجاز القرآن الكريم، أنه مع هذا يعني الوقت الطويل الذي نزل فيه القرآن لم يكن في بعضه ضعف أو تردد أو كلا، بل القرآن على سنن واحد من العظمة والبلاغة وليس فيه ضعف. ولذلك يخطئ بعض الناس وللأسف، ونحن إن شاء الله نقول نحملها على زلة اللسان إذا كان من أهل العلم. يجيك واحد يقول والله هذه الآية أسلوبها ضعيف، هذا غلط، هذا ما يجوز الإنسان يقوله. لكن تقول هذه الآية فيها أسلوب ترغيب، فيها تلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها تسلية لأهل المصائب، فيها كذا. أما جاء واحد يقول والله هذه الآية أسلوبها قوي والآية الثانية أسلوبها ضعيف، لا. حتى ولو قصد المعنى الذي قلته هذا لا يجوز، بل يجب أن ينبه إن كان يتكلم أن هذا خطأ، وإن كان مكتوب أن ينبه على هذا. ما يجوز أيها الإخوة أن يقال إن في القرآن أسلوبا ضعيفا، أسلوب ضعيف، كلمة ضعيفة، هذا ما يجوز يا أخي. القرآن على سنن واحد، على طريقة واحدة في البلاغة وفي الإحكام، كتاب أحكمت آياته، ما في القرآن شيء اسمه ضعيف وشيء كذا، لا. نعم القرآن في يعني في كل أسلوب جاء بما يناسب، إذا جاء مثلا في الزجر والوعيد سواء في كلماته في أسلوبه، إذا جاء في الأحكام والأداب هذا أيضا له أسلوبه، في مقام التلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقام يعني كل شيء له يعني له سننه وله طريقة، ولكنه في مقام واحد في الإحكام والإعجاز والضبط. فما في القرآن شيء ضعيف وشيء قوي، لا، هذا كلام يعني غير صحيح، ونربأ بكلام الله سبحانه وتعالى أن يوصف بذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي عن يزيد بن أبي سليمان عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال،
وهو زر بن حبيش من كبار تلاميذ أبي بن كعب وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، هو من سادات التابعين رحمه الله زر بن حبيش. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن لا أقول كل أسانيد القراء، لكن أقول جملة كثيرة من أسانيد القراء تنتهي إلى زر بن حبيش رحمه الله تعالى، لأنه إمام القراءة في زمانه، هو إمام القراءة في زمانه. أنا لا أقول كل الأسانيد، ولكن أقول جملة كثيرة من أسانيد القراء تنتهي إلى زر بن حبيش رحمه الله تعالى، لأنه أخذ القراءة عن هؤلاء الأعلى من الصحابة الذين كان لهم عناية بالإقراء، وهو أمي بن كعب بن مسعود علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. نعم نسمع الآن، هو الآن يتكلم عن شيخه أبي بن كعب. نعم قال
لولا سفهاؤكم لوضعت يدي في أذني.
لولا سفهاءكم، يعني يخشى أن الناس يأخذون بهذا الكلام، السفهاء الناس اللي بس يعني مثل ما نقول البطالون الكسالة، بيأخذ خلاص يمسك ليلة 27 ويترك ما عداها، فهو يقول أنا ودي أقول هذا لكنني أخشى من السفهاء أن يأخذوا بهذا الكلام، لأنه يعتقد أنها ليلة 27، وهذا على كل حال أحد الأقوال. نعم
قال فناديت إن ليلة القدر ليلة 27، نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبني.
نعم يقول عن خبر من لم يكذبني وهو أبي بن كعب، عن نبأ من لم يكذبني وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو يقول أنا الآن سأخبركم عن أبي بن كعب وهو إمام القراء أقرأنا أبي، ويروي عمن؟ عمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاشا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كاذبا، وأيضا من بعده أبي بن كعب حاشا أن يكون كاذبا. نعم يعني عن أبي بن كعب،
يعني عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
قال أبو عبد الرحمن سفهاؤكم سقطت الهاء من كتابي.
نعم هذا يعني من أمانة النسائي، يقول أن الهاء غير موجودة عندي، يعني لولا سفاؤكم، لولا سفاؤكم، على كل حال هذا يعني من أمانته ودقته. ما ذهب إليه أبي بن كعب ذهب إليه جملة من الصحابة كابن عباس وكابن عمر وكأبي هريرة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يقولون ليلة القدر هي ليلة 27، هي يعني ولا شك هي احتمالها كبير في ليلة 27، لكن كما قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يمكن الجزم بهذا، والصحيح أنها تتنقل في كل سنة، ما مرة 27 25 23 21. طيب يسأل بعض الناس، طيب ماذا نقول في الرؤى التي يعني يراها بعض الناس؟ هل الرؤيا كما أخبر عليه الصلاة والسلام هي مبشرة، تبشر بالخير، لكن كون الإنسان أيضا يجزم 100%، لا هذا صعب الحقيقة. يعني الجزم أيها الإخوة الثقيل، يعني كون الإنسان يجي يقول والله أنا رأيت فلان اتصل بي 2/15 أنها ليلة 25، يلا أيضا أعلن في الناس، لا يا أخي الأمر خطير وكبير، ما يعني الإنسان لا. لكن نحن نقول من باب التشجيع، من باب الترغيب في الخير لا حرج، لكن أما كون الإنسان يجزم وبعض الناس يتحمس وينشر في الجوالات وإنها ليلة وقد سئل فلان المعبر فقال نعم هي ليلة كذا وكذا، ما يجوز الجزم. لكن يقال احرص على الخير، يعني اهتم في هذا، وأيضا النشر كما قلت هذا لا داعي له، لا رؤى تنشرها ولا صور شمس من بكرة تجد تنشرها وتصورها، هذا كل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يحرص على الطاعة وعلى الخير، وهذا من رحمة الله أن الله جل وعلا جعل لعباده يعني مجالا يتنافسون فيه ويتسابقون فيه إلى مراضيه جل وعلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى،
لكن يعني أنا معذرة عندما أذكر هذا القول عن أبي بن كعب وأنقل عن هؤلاء الصحابة، هذا يجب أن يقال، هذا علم، يعني معنى محبة، يعني مو معنى أن الواحد يعني مثلا يرى شيئا أو يعني يتجه في أمر معين أن هذه المسألة ما فيها إلا واحد، لا نعم هذا القول قال به جماعة من الصحابة رضي الله عنه، وأنا قلت كما قال بعض أهل العلم لعلها وافقت، لعلها وافقت في تلك السنة ليلة 27، أو أنهم رضي الله عنهم أخذوا بهذا وساروا عليه أنها ليلة 27 مع عنايتهم بقيام باقي العشر، وأن الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء مثلا الأربعة وغيرهم ما كانوا بس يقومون ليلة 27 ويتركون العبادة، لا هم يحرصون على الخير وكانوا يهتمون أكثر بليلة 27، والله أعلم. العلماء على كل حال ذكروا توجيهات أكثر من ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة البينة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه حين نزلت لم يكن الذين كفروا إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا، قال وسماني لك، قال نعم فبكى
رضي الله عنه. الحمد لله. الحديث أيها الإخوة مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وفي هذا منقبة لأبي بن كعب رضي الله عنه لم يشاركه فيها أحد من الصحابة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه هذه السورة، سورة البينة. قال الإمام العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى لم تكن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ليستذكره أو لأنه لم يحفظ أو لم يعرف، وإنما أراد العرض عليه وأن أبيا يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام أبو عبيد ولتكون ذلك سنة في العرض، يعني في عرض القراءة، وإلا ليس معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيع السورة ذي ولم يحفظها وأنها راد أن يتثبت من أبي، لكن هذه سنة العرض، يعرض عليه القرآن، فيها فائدة لأبي بن كعب وفيها إجلال وفيها منزلة له رضي الله عنه، كما قلت هذه منقبة لم يشاركه فيها أحد رضي الله عنه. ثم أيضا هذه المنقبة الثانية قال وسماني لك، يعني أن الله جل وعلا سماني باسمي أبي بن كعب، قال عليه الصلاة والسلام نعم فبكى وحق له. هنا قال الحافظ ابن حجر رضي الله رحمه الله تعالى لعل أبي بكى لأمور، أولا فرحا بنعمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا الفرح عجز أن يتكلم به إلا عن طريق البكاء، والبكاء نوع وإشعار عن الفرح، أنه من فرحه بكى رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني قال الحافظ ابن حجر لعل أبي بكى لأن اسمه كونه يذكره الله عز وجل هذا مقام عظيم ومنزلة شريفة. فكان أبي يعني يرى في نفسه قصورا وأنه لن يصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه المنزلة العالية، فبكى رضي الله عنه تواضعا واعترافا بالتقصير من نفسه رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال هو بكى رضي الله عنه، وحق له عندما يذكره ربنا جل وعلا باسمه وأن يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة البينة، والله هذا الشرف وهذه المنزلة العظيمة التي حظي بها رضي الله عنه. وهو على كل حال من أئمة الصحابة. سأله النبي صلى الله عليه وسلم يوما أي آية معك أعظم؟ فقال الله ورسوله أعلم ثلاثا، ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره على صدر أبي وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. نعم، هذا هو العلم الشريف العالي، هو العلم بالقرآن الكريم. ولذلك نحن نقول لا أشرف ولا أكرم ولا أعلى من العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، أن تعلم فضائل القرآن، أن تعلم تفسير القرآن، أن تعلم الناسخ والمنسوخ، أن تعلم علوم القرآن، أن تعرف الهدايات واللطائف، كل شيء. هذا هو العلم الحقيقي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله ليهنك العلم أبا المنذر. ولا شك هذا العلم أيضا يتبعه العمل. فهذه منقبة على كل حال لأبي بن كعب رضي الله عنه. في أسئلة؟ طيب، لعلنا نتوقف عند الحديث الثاني، نأخذه غدا إن شاء الله، الدروس في هذا المكان غدا وبعد غد الأحد والاثنين إن شاء الله تعالى. هذا يقول قد كثرت علي المتشابهات في الأموال أو في الوظائف، وقد قال أحد السلف أعز شيء درهم حلال، فكيف الطريق إلى الكسب الحلال على بصيرة؟ هل هناك كتاب أو كذا؟ أنا على كل حال أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. الحلال واضح ومعالمه بينة، والحرام واضح ومعالمه بينة، والأمور المشتبهة إن اضطررت وأنت يعني يمكن أن تدخل فيها فاسأل أهل العلم. والحمد لله العلماء موجودون في كل زمان ومكان، تصلهم بقدميك أو بالجوال أو ترسل رسالة عبر الواتس أو الإيميل أو كذا وتجد الجواب. الحمد لله يعني الدنيا ما هي بس ما فيه إلا حرام، الحمد لله في حلال وفي حرام كما قال عليه الصلاة والسلام، وذكر ثلاثة أقسام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. أما مسألة الكتب وما الكتب، نعم أنا أحيلك مثلا على فتاوى اللجنة الدائمة في الإفتاء أو فتاوى سماحة والدنا الشيخ بن باز أو غيرها، لكن تطبيقها على المسائل التي عندك هذه تحتاج أيضا سؤال. ولذلك أقول إن ابتليت بشيء من ذلك فاسأل أهل العلم ولله الحمد، الصورة الفلانية كذا 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 ما رأيكم، إن شاء الله ستجد من أهل العلم من يفتيك عن بينة إن شاء الله تعالى. هذا يقول كيف يجمع، طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: كيف نجمع بين الروايات التي فيها أن ليلة القدر تتحرى في العشر الأواخر وهذه الرواية بأنها تتحرى في السبع الأواخر؟ هذا يقول العلماء هذا خاص بعد عام، يعني العشر هذا كان أو يعني على العام، ثم جاء أيضا الخاص أنها في السبع الأواخر منه، والله أعلم. هذا يقول. والسؤال الثاني يقول: ما المناسبة في ذكر المصنف حديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ ذكرت أيها الإخوة في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن الإمام النسائي لو إذا لم يجد حديثا في التفسير جاء بحديث لمناسبة مثلا لفظ في الآية أو لعموم السورة مثلا، فأنا أقول والله أعلم لعل النسائي نظر إلى قول الله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، فلعله قال الروح وجاء بهذا الحديث سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لعل هذا له وجه. الوجه الثاني وأنه لما علم النسائي ليلة القدر ليلة فاضلة وفيها القيام وطول القيام ومما يطال فيه في القيام في الركوع، فأرشد النسائي إلى أن ما يقال في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وذكر أيضا من الدعاء ويقال في السجود وفي غيره حديث عائشة رضي الله عنها، فجمع هنا رحمه الله بين ما يقال في الركوع من التسبيح والتعظيم لله عز وجل وبين الدعاء الذي يقال في السجود أو في غيره، ومحل يعني هنا الكلام عن الصلاة مثلا، فيعني أتى بحديث عائشة رضي الله عنها والله أعلم. والإمام النسائي إمام على كل حال، إمام رواية ودراية رحمه الله. هنا يقول: هل يجوز أن نأتي بهذا الدعاء بعد كل صلاة في رمضان جماعة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا؟ لا، هذا خلاف السنة الدعاء الجماعي ما دام أن الحبيب عليه الصلاة والسلام رسولنا وإمامنا وقدرنا لم يصنعه لا هو ولا أصحابه مع أصحابه، فما يفعل بعد ذلك فهذا بدعة مخالف للسنة. نعم، قله أنت لوحدك ولا يقال جماعة وعلى صوت واحد. هذا يقول هو أنه يعمل في شركة أبقار، حقيقة الخط ما هو يعني واضح مرة بالحيل لكن فهمت يعني السؤال، يقول وأنهم يعني يريدون التخلص من بعض الأبقار فتطعم شيئا لتموت بسرعة، فأنا أقول يا أخي هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائل إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح إلى آخر الحديث. ويا أخي اجلس جزاك الله خير، أقول فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل أنها تنحر، وأما في البقر والغنم أنها تذبح، فأنا قلت تذبح والحمد لله، وإذا كانت أنا ما أدري عاد هو يقصد أنها مريضة أو كبيرة سنها الحمد لله تقطع توزع على الفقراء وعلى المساكين، في ناس يحتاجون للحم ولو كانت كبيرة ما ذاقوا اللحم استفاد منه، أو ترمى للسباع وتأكلها إذا كانت مريضة ترمى للسباع حتى لا يتضرر بها مسلم. هذا الأخ يقول: هل الأفضل الذبح وتوزيع اللحم أم إعطاء المال للفقراء؟ أقول هذا يختلف بحاجة الناس، هذا يعني من جهة قد يكون المال أولى وقد يكون اللحم أولى، وأنا لي اختيار في هذا، أنا أقول أن الإنسان ينوع يختار بين هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر بأمر الله عز وجل فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قرأنا هذا النقل عنه في كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. فأنت يا أخي إذا وجدت المال أعطي المال جزاك الله، وأيضا كونك تذبح شاة خروفا تقطعها تضعها في أكياس توزعها على بيوت الفقراء والمساكين هذا أيضا له مقام عظيم، فأنت يعني لا تتجه في أحد الاتجاهين فقط. أنا يعني هذا الذي يعني أختاره وأوجهه أن التنويع التنويع بين هذا وهذا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردنا وردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.